معذورا.
تلزم المريض الصلاة قائمة.
تلزم المريض الصلاة قائما. الأصل في هذا اللزوم والفرضية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على المصلي أن يقوم، فقال سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، فأوجب علينا القيام. ثم خصص الشرع النافلة فأجاز أداءها للإنسان قادرا مع قدرته على القيام، كما في حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وقد بينا الدليل على كون هذا الحديث خاصا بالنوافل كما تشهد له رواية ابن شهاب الزهري رحمه الله. فالمقصود أن القيام لازم مع القدرة، وقد تقدم معنا هذا في أركان الصلاة. فلا تصح صلاة المريض إذا كان قادرا على القيام وصلى جالسا. فلو أن شخصا كان به صداع خفيف، أو كان به صداع أو مرض في بطنه لا يمنعه من القيام، فصلى قاعدا وقال: أنا مريض، نقول: صلاتك غير صحيحة، وتلزمك إعادة الصلاة، لأن القيام ركن من أركانها وأنت تستطيع القيام. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، هذا محل إجماع بين العلماء، وأنه لو صلى قاعدا وهو قادر على القيام بغير عذر شرعي معتبر أي مؤثر فإنه تلزمه إعادة الصلاة. هذا من حيث الأصل، تلزم المريض الصلاة قاعدا لأن الشرع قائما، لأن الشرع ألزمه بذلك وفرضه عليه كما في الكتاب. وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما اشتكى إليه ما يجده من ألم البواسير، قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث في صحيح البخاري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فرض القيام في الصلاة فقال له: صل قائما، فدل على أنه يجب على المسلم أن يصلي قائما، مع أن عمران كان مريضا بالبواسير، فقال له: صل قائما، أي إذا كنت قادرا مستطيعا على القيام فقم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا المكلف أمر بالصلاة قائما، فلو كان يستطيع فإنه يجب عليه أن يصلي قائما ولو كان مريضا. إذن لو قال المريض: إن بي ألم خفيف ويمكن أن أصلي قائما، نقول: لا رخصة لك. ولو قال: يمكن أن أصلي مع ألم أحتمله ولا يؤثر علي، نقول: صلي قائما. هذا هو الأصل، تلزم المريض الصلاة قائما. نعم.
فإن لم يستطع فقاعدا
هذا شرط، والمراد به أن يكون الإنسان عاجزا عن الصلاة قائما. وهنا الأمر عائد إلى المريض، لأن أغلب الأعذار متعلقة بالمرضى، ولكن هذا لا يمنع أن غير المريض لا يستطيع. إن لم يستطع بحيث عندنا درجات، إما أن يتعذر بالكلية عليه أن يقوم، لا يمكن بحال أن يقف كالمشلول، فهذا إذا كلفته أن يقف فقد كلفته بالمستحيل وبالمحال، والشرع لا يكلف بالمحال. إذا استحال وتعذر أن يقوم فلا إشكال أنه معذور. وقد قال الله تعالى في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان مشلولا فليس بوسعه أن يقوم، فنقول: لا تجب عليك الصلاة قائما. أو يكون قادرا على القيام ولكنه يتألم ألما شديدا أو يسقط، لاحظ أن المشلول لا يمكن بحال، وهذا يمكنه أن يقف، لكن مجرد أن يقف يسقط، وهذا يحدث في حالات من شدة المرض وشدة الإعياء، فإذا وقف فإنه يسقط، أو يكون معه ألم في ظهره أو رجله أو ركبته أو ساقيه وساقيه أو قدميه، لا يمكنه بحال أن يقف ويصعب عليه صعوبة شديدة. ففي هذه الحالة كما لو حرقت باطن قدميه واشتد عليه ألم الحرق، لا يمكن أن يقف لأنه يقف على قدميه. ففي هذه الحالات مثل الحالة الأولى، نقول ليس بوسعه أن يقوم، وحينئذ إذا امتنع قيامه لمرض في ظهره أو مرض في جسده كما لو قام سقط، فإننا نقول يصلي قاعدا. إذن أن يتعذر أن يشق مشقة شديدة، أن يشق مشقة أن يكون القيام، الحالة الثالثة أن يكون القيام شاقا عليه ويمكنه أن يقوم لكنه يؤثر في مرضه أو يتسبب في ضرر له. وهذه المسألة تقع في الصلاة وفي الصوم، يقول لك يمكنني أن أصوم، ويقول الطبيب يمكنه أن يصوم، يمكن لهذا المريض أن يصوم ولكنه سيحدث له مرض بسبب صومه، ويمكن لهذا المريض أن يقف ولكن يتأخر برؤه أو يحدث له مضاعفات. فقال بعض العلماء يخير في هذه الحالة، وقال بعض العلماء لا تخير، وقال لو أنه صام في هذه الحالة وازداد مرضه فإنه يتحمل إثم المرض، وهذا قوي من حيث الأصول، هذا القول الثاني قوي لأنه أعرض عن رخصة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عليكم برخص الله التي رخص لكم، عليكم أن يلزموا. فما دام أنه سيقع في مرض وسيؤذي نفسه وسيضرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النفس المسلم على المسلم، أن النفس حقا على العبد، فلا يجوز له أن يتعاطى الأسباب بالضرر والإضرار بها. ولذلك قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فليس من دين الله وشرع الله أنه إذا قال له الطبيب إن هذا يزيد في مرضك ويزيد في عاهتك، بل إنه في بعض الأحيان تعمل العملية الجراحية للمريض في عينيه ولو سجد ذهب بصره أو ركع يذهب بصره، وهذا معروف من القدم، وكان يسمونه قدح العين، وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما ابتلي به، وأنه سجد قيل له لا تسجد ثم سجد فذهب بصره، قيل إنه نسى أو سهى عن ذلك ولم يكن قاصدا له. فالمقصود أن التسبب في الإضرار بالنفس مسؤول عنه العبد، وهذا يعلم، قال له الطبيب إذا صمت حصل هذا الضرر، إذن لا يأمرنا الله بأن نضر بأنفسنا، فليس بالمستقيم أن نقول له أن يصوم أو نقول له أن يصلي قائما ويضر بنفسه، لأن من تقوى الله عز وجل أن يتقيه قدر استطاعته، ومن ما يحبه الله عز وجل أن يكون العبد آخذا بيسر الشرع وسماحته ورحمة الله به. وقد قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، فإذا قصد العسر فقد خالف شرع الله، لأن البعض يظن هذا طاعة وأن هذا خير، هذا مخالف للأصل كما ذكرنا. والمقصود أنه إذا زاد في الألم، أنه إذا كان القيام يزيد في الألم أو الصيام يزيد في الألم أو يؤخر البرأة، فإنه يترخص، لأنه إذا ترك هذه الصلاة، ترك الركوع والسجود في هذه الصلاة، فسيدرك ركوعات وسجودات في غيرها، بخلاف ما إذا تأخر عنه المرض أو تأخر به المرض أو تأخر عنه البرء. نعم. فإن لم يستطع القيام يصلي قائما، يصلي قائما كما ذكرنا باعتدال، كما ذكرنا في ركن القيام أن يعتدل عوده، يستقيم عود الظهر، عود الإنسان وهو ظهره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع في الصلاة. يقيم صلبه أي يعتدل، فلما كان بعد الرفع من الركوع يرجع إلى حالته وهي القيام وأمر بالقيام بعد ركوعه، فهمنا أن المراد اعتدال، الاعتدال والاستواء. فإن كان يستطيع أن ينتصب انتصابا كاملا لزمه، فإن كان قيامه دون ذلك بأن يكون به مرض في ظهره يستطيع أن يقف ولكن لا يقف وقوفا كاملا، فإنه يقف إلى الحد الذي يستطيعه ولو كان منحنيا، بل قال بعض العلماء ولو كان بحد الركوع، لأنه في هذه الحالة نوع قيام، جزء من القيام، لأنه ينتصب أسفله، وحينئذ كونه في صفة الراكع ما يؤثر لأنه مطالب بالقيام وبأجزاء القيام، فإن تعذر عنه كل القيام لزمه ما يستطيعه من القيام كالمحدودب. فيجب عليه، يلزمه أن يصلي قائما كما ذكرنا. فإن قال يمكنني، لا يمكنني أن أقوم بنفسي ويمكنني أن أقوم بعود أو عصا ونحو ذلك، قلنا له يلزمك أن تقوم بالعود والعصا ونحوها، لأن الشرع أمرك بالقيام وهذا واجب لازم عليك، وتوقف هذا الواجب على الاعتماد والاستناد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وحينئذ لو قال لنا لا أقوم إلا بعصا أو عكاز، قلنا قم بعصاك، بعصاتك وعكازك. ولو أنه احتاج أن يستند إلى جدار أو إلى عمود، قلنا استند إلى جدار وعمود، لأن هذا كله راجع إلى الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد يشكل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحبل في المسجد وأنكره على أم المؤمنين أنها كانت تعتمد عليه، هذا في صلاة النافلة، هذا في صلاة النافلة، وصلاة النافلة يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وحينئذ لا إشكال فيه كما أجاب عنه العلماء رحمهم الله. إذن من حيث الأصل أن الفرائض تؤدى كما أمر الله، فإذا عجز الإنسان عنها عذر، وإن كان متوسطا بحيث يمكنه أن يؤدي بواسطة ألزمناه بهذه الواسطة كالعصا والاعتماد على والاستناد على الجدار والعمود ونحو ذلك. يقول رحمه الله: فإن لم يستطع أي القيام فقاعدا، أي يصلي قاعدا، والمراد بقوله قاعدا أي جالسا. قال بعض العلماء، طبعا هذا الحكم كوننا ننقله من القيام إلى القعود مبني على السنة الصحيحة في حديث عمران بن حسين المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لم تستطع فقاعدة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فدل على أنه إذا عجز عن القيام انتقل إلى القعود، وهذا محل إجماع بين العلماء أن من عجز عن القيام صلى جالسا. لكن قال بعض العلماء يصلي جالسا متربعا، وقال بعضهم يصلي جالسا مفترشا كهيئة التشهد، ثم الذين قالوا يصلي قاعدا متربعا لهم وجهان، قال بعضهم يصلي قاعدا متربعا فإذا ركع ركع وهو متربع، وإذا سجد فإنه يضم رجليه ويجثو على ركبتيه ثم ينحني للسجود، بمعنى أن يسجد وهو على حال الجالس وليس على حال المتربع، لأن هذه السجود يكون بهيئة الجالس. ومنهم من قال يصلي متربعا وله أن يجعل صلاته كلها بالتربع، حتى لو سجد وجلس بين السجدتين يأخذ بهذه الرخصة. والصحيح والأقوى أنه يصلي على هيئة التشهد، أقوى كما أشار إليه بعض العلماء أنها هيئة الصلاة. والذين قالوا إنه يصلي متربعا قالوا إن هناك فرقا بين ركن القيام وبين ركن الجلوس، فركن القيام مخالف لركن الجلوس. ركن القيام يكون فيه طبعا القراءة ثم الركوع والرفع من الركوع، وركن الجلوس معروف فيه السجدة والجلسة بين السجدتين وجلسة التشهد التي هي الأخيرة إذا قلنا أنها ركن. فحتى يفرق بين الأول والثاني قالوا لا بد أن تكون حالة المصلي في حال قيامه وركوعه ورفعه مخالفة لحاله إذا جلس، لأن هذا هو الأصل في الصلاة. وهذا من جهة النظر. والذين يقولون إنه يصلي على هيئة الجالس قالوا إنها هيئة واردة، والوارد مقدم على غير الوارد، لأننا عهدنا في القياس أننا نقيس على الوارد. وأيما كان الأمر محتمل، يعني لو صلى متربعا له وجه، ولو صلى جالسا جلسة التشهد له وجه. لكن ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كرها التربع في الصلاة، أن يصلي الإنسان متربعا. وأجيب عن هذا بأن يجلس متربعا في حال التشهد والجلسة بين السجدتين اختيارا لا اضطرارا، هذا وجه كراهتهم. وليس المراد بالكراهة المعنى الذي ذكرناه، وأشار إلى ذلك عبد الرزاق في مصنفه، أن المراد مراد ابن عباس رضي الله عنه إنما هو في حال ما إذا صلى الإنسان وهو قادر صحيح، فجلس بين السجدتين متربعا أو جلس التشهد متربعا وهو قادر على أن يجلس الجلسة التي هي أصل في الصلاة. وإذا قلنا إنه يصلي جالسا كما اختاره طائفة من العلماء رحمهم الله، فإنه يقوى من عدة وجوه. الوجه الأول أنه أقعد وأقرب يعني القياس يقويه، وأقعد بالوارد لأنها هيئة من هيئات الصلاة، والتربع ليس بهيئة من هيئات الصلاة. ثانيا أنه إذا صلى جالسا لم يحتاج إلى كثير حركة، ولكن إذا صلى متربعا يحتاج أن يضم الرجلين وأن يرجع إلى حالة الجلوس، ثم مرة ثانية إذا قام يرجع إلى حال التربع، وهذه حركة زائدة. فإذا قلنا إن الاختلاف لم يلزم، هذاك لو كان الاختلاف في الصورة لقلنا إنه يستقيم أن نخالف بين الاثنين في الصورة، لكن لما آل إلى حالة واحدة لم يقوى القول بالاختلاف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته ولم يختلف حالته بين الأمرين، وإن كان بعضهم يقول أنه أرفق لأجل مسير الدابة. لكن أيما كان القول بأنه يجلس جلسة التشهد وجلسة الصلاة أقوى من هذين الوجهين. يقول رحمه الله فإن لم يستطع فجالسا. إذا صلى جالسا فإنه يومئ بالركوع ويأتي بالسجود على صفته. إذا صلى جالسا يومئ بركوعه فينحني، ويكون انحناؤه فوق السجود، للركوع فوق السجود. وهذا هو الأصل، أنه إذا صلى جالسا وصلى على دابته في السفر أنه يكون سجوده أخفض من ركوعه، كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على دابته النافلة كان يصلي عليها إلا المكتوبة، وكان يومئ صلوات الله وسلامه عليه بركوعه وسجوده. فإذا أراد الركوع حنى ظهره وخفضه، ولكن لا يصل إلى السجود، وإنما يخفضه بقدر، ثم يقول أذكار الركوع من التسبيح والتعظيم لله عز وجل، ثم يرفع. ثم إذا سجد سجودا كاملا إذا كان يستطيع السجود. أما لو كان الركوع والسجود لا يستطيعهما كما لو كان على الدابة في النافلة فإنه يجعل ركوعه سجوده أخفض من ركوعه، لأنه لا يستطيع أن يسجد سجودا كاملا، وحينئذ يكون انحناؤه للسجود أقوى وأبلغ من انحنائه للركوع، لأن هذا هو صفة الصلاة في التفريق بين هذين الركنين.